بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 17 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أجيب عن سؤال طرحه علي أحد الشباب الذين يحضرون هذا الدرس، ويتعلق بدرس مضى قبل أسبوعين فيما أذكر، ولعل الإشكال الذي طاف بذهني أيضا يخطر في بال كثير ممن يحضرون الدرس. قال لي: أنت بينت لنا أن الزواج إذا تم بدون تأقيت وبدون تعليق صح العقد، وإن كان الشاب الذي يعقد عقده على فتاة ما ينوي أو يعزم في قلبه أن يطلقها بعد حين. قلت: نعم صح. قال: أليس في هذا ظلم لهذه الفتاة؟ يعني تزوجته ظانة أن الحياة ستستمر، في حين أنه عازم على أن يطلقها. فأحب أن أوضح لكم جميعا الجواب عن هذا السؤال الذي قد يخطر في بال كثيرين. قلت: صحة العقد شيء، وجواز هذا العمل بدون أن يذكر لهذه الفتاة قصده شيء آخر. العقد صحيح، أركان العقد وجدت، شروطه تمت، ما في تأقيم، ما في تعليق، العقد صحيح. لكن إذا كان يقصد أن يطلقها بعد عام أو عامين ويرجع إلى بلده ولم يذكر ذلك لهذه الفتاة فهذا غرر، والشريعة الإسلامية تنهى عن الغرر. فهذا الإنسان الذي كتم هذا القصد عن خطيبته يبوء بالإثم، يتحمل وزرا، لكن هذا لا يعني أنه عقد الزواج باطل، عقد الزواج صحيح. يعني يجب عليه لكي لا يتحمل وزرا أن يقول لهذه الفتاة: أنا عازم على أن أعود إلى بلدي بعد عامين ولسوف أطلقك. عندئذ العقد صحيح وما في إثم كمان. نعم. وأحب أن أوضح هنا أن قواعد الشريعة الإسلامية توضح لنا أنه ليس هنالك ارتباط دائم بين صحة العقد وبين جوازه شرعا. ربما كان العقد صحيحا وفي الوقت نفسه محرم العقد، يكون العقد صحيح لكن يكون العاقدان قد ارتكبا معصية فيه. كثير. مثلا ربنا سبحانه وتعالى نهى عن البيع والشراء وقت صلاة الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا أمر واضح. فلو أن زيد من الناس باع أو اشترى بعد دخول وقت الظهر من يوم الجمعة، العقد صحيح ولا لا؟ العقد صحيح، لكن كلا الرجلين ارتكبا
وزرا.
نعم، فهذا هو الجواب. يعني بجوز أنا لما ذكرت هذا الكلام ما أوضحت، لكن ينبغي أن نعلم صحة العقد شيء، وجواز هذا العمل أو عدم جوازه، حرمته أو إباحته شيء آخر. نعم، نحن وصلنا إلى أول قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. هاتان الآيتان تتضمنان بعض الأحكام الهامة جدا. الآية الأولى ماذا يقول فيها الله عز وجل؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هذه الجملة ما معناها؟ لا حرج. كلمة لا حرج يعني أن العمل مباح جائز. لا حرج عليكم إذا عقد أحدكم نكاحه على فتاة أن يطلقها قبل الدخول. كذلك لا حرج، لا مانع شرعا من أن يطلقها دون أن يحدد لها مهرا عند عقد الطلاق، عند عقد النكاح. لا حرج، يعني رجل عقد نكاحه على فتاة فوضته أنه قديش ما يعطيها رضيانه، لذلك ما نص على المهر. طيب، العقد جائز ولو لم يذكر المهر، العقد صحيح. ثم إنه أراد أن يطلقها قبل الدخول لسبب ما، لا في مهر منصوص عليه ولا في دخول، هل يجوز ذلك؟ الجواب هنا في هذه الآية: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. إذا أردتم أن تطلقوا النساء قبل المس، ما المراد بالمس؟ الدخول، يعني الزواج، الجماع. لا جناح عليكم إذا أردتم أن تطلقوا النساء بعد النكاح ودون أو قبل الدخول، كذلك لا جناح عليكم إذا أردتم أن تطلقوا النساء قبل أن تفترضوا لهن عليكم مهرا. الطلاق صحيح، لا حرج، هذا معنى كلام الله. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. إذن كلمة ما تمسوهن كناية عن جماع. أو تفرضوا لهن فريضة، المراد بالفريضة المهر. طيب، طلقها، طيب ما في، يعني مسكينة شو ذنبها؟ يعني صحيح أنه ما دخل، لكن العقد تم، هل يتفارقان دون أن تنال شيئا نهائيا؟ الباري عز وجل أتم الحكم، فما قال؟ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. عقدت نكاحك على فتاة فوضتك، ما في داعي انك المهر بعدين قديش ما بتعطيني بيمشي الحال. عدم ذكر المهر لا يلغي العقد، أخيرا إذا دخل يثبت لها مهر مثلها. نعم طيب، بس ما دخل وما نص على العقد، لكي لا تظلم المرأة هنا يجب أن يعطيها ما سماه الله عز وجل المتعة ومتعهن. هذه المتعة من الذي يحددها؟ كم قدرها؟ الذي يحددها القاضي، وينظر فيها إلى مستوى دخل هذا الرجل أو هذا الشاب الذي عقد نكاح. فالمبلغ الذي يفرضه القاضي يصبح بمثابة المهر يجب على الزوج أن يقدمه لها. هو لو دخل ولم يكن قد سمي المهر يجب عليه أن يدفع لها ما يسمى مهر المثل. مثل هذه الفتاة بهذا السن بهذا المستوى في هذا البلد عادة مهر كم؟ يجب أن يعطيها هذا المهر، هذا اسمه مهر المثل. بس ما دخل بعد ما عقد عقده من جمع الزمن طلقها. لكي لا تظلم فرض الله سبحانه وتعالى لها على الزوج ما سماه متعة الطلاق. متعة الطلاق، هذا معنى قولي ومتعوهن. كم يا ربي؟ قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، حسب دخل هذا الإنسان. وحصل أن سيدنا الحسن رضي الله عنه طلق نعم منكوحته نعم لسبب ما، فمتعها ب3000 درهم، مبلغ كبير نعم. فقالت نعم متعة قليلة مع حبيب مفارق. نعم كان هنالك سبب لهذا الطلاق. إذن هذه المتعة واجبة. أيها الإخوة، هنا أريد أن أعلق شيء. ليت أن النساء اللائي نعم دائما يظهرن الحماسة على حقوقهن الضائعة، وفي بعض الأحيان يظهرن الألم على حقوقهن التي أضاعها الإسلام في زعم بعضهن. ليت أنهن يدرسن الشريعة الإسلامية، ليت أنهن يقبلن على كتاب الله ويتدبرنه. الآن قانون الأحوال الشخصية السابق ما بنص على هذا الشيء، لكن الشارع ذكره. نعم من يخطر في بال جمعيات النسائية أن واحد نعم رأى فتاة تعرف عليها في ساعة زمان، اتفق على النكاح، نهار الثاني عقد عقده عليها وجاء مشاهدين وكل شيء، نهار التالي طلقها، لا في دخول ولا في شيء. ما يخطر ببال حدا انه لازم تاخذ شيء؟ ليش حتى تاخذ؟ مو هيك؟ ما يخطر ببال لا الجمعيات النسائيه بيخطر ببالهم ولا شيء ولا، لكن رب العالمين قال هذه الفتاه بعد ان تم نكاحك عليها يا هذا الانسان اذا طلقتها دون ان تعطيها شيئا فقد ظلمتها. لكي لا تظلمها ينبغي أن تعطيها ما يقابل المهر. المهر ما في لأنه ما صار دخول، ما سماه الله عز وجل المتعة، والمتعة للقاضي أن يلقى بها إلى أعلى الدرجات على حسب حال هذا الزوج. غني ممكن مثلا يوصل المبلغ 10,000، ممكن 50,000، ممكن أكثر أقل إلى آخره. واضح؟ هذا هو موقف الشريعة الإسلامية. إذن الكلام هنا عن ماذا؟ عن حكم المتعة لامرأة تم العقد عليها ولكن تم الطلاق بعد ذلك قبل الدخول ودون أن يكون هنالك مهر مفترض. ما في مهر، ولو في مهر المسألة جاي هلا الحكم. نعم. إذن يقول الله عز وجل: أولا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، هذا الحكم الأول. لا جناح على أي منكم إذا عقد نكاحه على فتاة ثم بدأ له أن يطلقها بعد يوم أو يومين أو ثلاثة قبل الدخول، هل من مانع؟ لا، ليس من مانع. طيب ولا ما فرض مهر كمان؟ لا، ما في مانع. هذا الحكم الأول. ثم قال: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، هذا هو الحكم الثاني. ولكن يجب على الزوج أن يعطيها المتعة. كم هي المتعة؟ القاضي يحدد المتعة حسب دخل هذا الإنسان. متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، حق. وهذا دليل على أن المتعة واجبة وليست سنة، واجب في هذه الحال على الزوج. طيب، نحن الآن عرفنا أن هنالك حكما متفقا عليه، وهو أن الرجل إذا طلق منكوحته قبل الدخول دون أن يحدد مهرا يجب عليه أن يعطيها المتعة. هذا مع الاتفاق. طيب، في حالة تانية، هل يجب المتعة لكل مطلقة؟ يعني حتى لو كان بعد الدخول، وحتى لو كان المهر مذكور؟ هذه المسألة محل خلاف، لكن جمهور العلماء ومنهم الإمام الشافعي الصحيح له رأيين. الرأي الذي اعتمده وهو مذهبه الجديد، نعم، وهو رأي أيضا سعيد بن جبير ورأي الحسن البصري، نعم، ورأي الإمام الشافعي كما قلت لكم وكثيرين من الفقهاء، نعم، المتعة واجبة. يعني تم الدخول وعاش مدة من الزمن ثم بدأ له أن يطلقها، طلقها، طبعا تأخذ معه. يجب عند جمهور الفقهاء على الزوج المطلق أن يعطيها بالإضافة إلى المهر المتعة. هي بيعرفوها جماعة حقوق المرأة؟ ما بيعرفوها. قالت يا أخي أنا أعطيتها مهرها كاملا غير منقوص. نعم، ولكن أنت بتطليقك لها جرحت كرامتها. نعم. ومن ثم فينبغي أن تعطيها إلى جانب مهرها، مهر مهلة ملكها، اسم مهر مهر لها. صحيح نصه معجل نصه مؤجل، الشرع ما بيتعرف على شيء معجل ومؤجل. المؤجل دين بزمتك، دين قوي اسمه، وينبغي للزوجة أن تخرج زكاته في كل عام، لأنه هذا دين قوي، وانت ما بدها بتاخده. وان كان العرف انه والله المؤجل اذا مات تاخده، او اذا طلقت بتاخده، او مدري شو، يعني كانه خلص المؤجل ما عاد لها مسكين امل فيه. لمو هيك، المهر كتله ماليه واحده، وكل هذه الكتله تصبح ملكا للزوجه بمجرد العقد. واضح كيف؟ فإذا طلقها بعد الدخول، لأن بعد الدخول تأخذ مهرها كاملا في بزمته المؤجل، كله بيتجمع وصدق. هذا ما ملكها، ملكها، ما من قال إنه والله أعطاها شيئا بسبب طلاقه، لا، ما أعطاها شيء، المهر إلها. ولكن نظرا إلى أن هذا الطلاق الذي جاءها من الزوج من شأنه أن يجرح كرامتها وأن يزلزل يعني حياتها ومعيشتها أكيد. ففي هذه الحالة أيضا يجب عليه أن يعطيها المتعة بالإضافة لمالها المؤجل إذا ما كان قد أعطاه. كم هي هذه المتعة؟ القاضي هو الذي يحدد المتعة على حسب دخل هذا الإنسان. نعم، هذا الرأي الذي ذهب إليه الجمهور. رأي ثاني يقول إذا كانت اتطلقت زوجي قبل الميثاق قبل الدخول يجب على الزوج أن يعطيها المتعة سواء حدد لها المهر أو لم يحدد لها المهر. هذا رأي آخر. نعم، قبل الطلاق، قبل الدخول إذا طلقت الفتاة أو المرأة، نعم، تجب لها المتعة سواء كان المهر محدد ومذكور في العقد أو ما كان محدد ومذكور. يعني هذا الرأي الثاني شو بيقول؟ أنه إذا كان بعد الدخول لا، ما في متعة، وإنما المتعة فقط قبل الدخول سواء ذكر المهر أو لم يذكر المهر. لكن الجمهور على ماذا؟ على أن المتعة واجبة بكل الأحوال، قبل الدخول وبعد الدخول، وقبل الدخول المهر مذكور وقبل الدخول المهر مو مذكور، بكل الأحوال. نعم، ثم إن الشارع البيان الإلهي ينقلنا إلى حكم آخر، قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. طيب، يقول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، تم عقد النكاح على مهر قدره كذا بالشروط والأركان المعروفة، ثم إنه طلقها قبل الدخول لكن في مهر ومذكور المهر كم؟ ما الحكم؟ الباري عز وجل قال فنصف ما فرضته، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. سبحان الله، شوف التعبير القرآني، قال فنصف ما فرضتم. يا ربي لمين نصف ما فرضتم؟ مبيني لما بيكون المهر كله للمرأة، ولأنه طلقها قبل الدخول قال فنصف ما فرضتم، يعني النصف لهون والنصف تاني لهون، النصف للزوجة والنصف يعود إلى الزوج. هي معنى قولي تاني، لذلك ما في داعي نقول فنصف ما فرضتم للزوجة والنصف الآخر للزوج، تصير العبارة ركيكة وبدون طعم، ما في لزوج. قال فنصف ما فرضتم، بعدين كمل بعبارة بليغة جامعة محبوكة بشكل عجيب، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فنصف ما فرضوا بهذا الأصل، بعدين قال إلا أن يعفون، إلا في حالة واحدة يعفون. شو يعني يعفون؟ من المرأة الزوجة، هي على وزن يفعلن، يعفون يعني على وزن يفعلن. نعم، إلا أن يعفون أي إلا أن تعفو الزوجة عن نصفها فيؤول المهر كله للزوج، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ الجمهور على أن الزوج. ليش؟ لأنه هو اللي بيملك الطلاق، نعم، هو اللي عقد العقد، فعقدة النكاح بيده، نعم، يحلها عندما يشاء بالطلاق. إذا المراد بمن بيده عقدة النكاح على الراجح الزوج. نعم، إلا أن يعفو الزوج أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الزوج، يعود إلى الحال المال كل لمين بصير للزوجة. إيه نعم، سيدنا الحسن لما طلق زوجته قال أنا أولى بالعفو، يعني الشارع قال يعني شوف بقى إذا هي عفيت عنك وتفضلت عليك المال كله إلك، وإذا أنت عفيت عنها وأكرمتها كله إلك. لا، أنا اللي لازم أعفي مو أنت، يعني ما بده أنه يأخذ مني، فعفى عن النصف الذي يؤول إليه فعاد المال كله لها. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذا شوف، هذه أبلغ وأعظم دلالة وأوضع في المعنى مما لو قال إلا أن يعفون أو يعفو الزوج، عبارة واقفة ومفكفكين سبحان الله. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب الحكم هيك، لكن ربي عز وجل ماذا قال بعد ذلك؟ وأن تعفوا أقرب للتقوى. خطاب لمين؟ للرجال. هو الحكم هيك، لكن يا أيها الزوج وأمثاله من كل الأزواج اللي طلقتوا، أن تكونوا أنتم الذين تصفحون عن حقكم وهو النصف نصف المهر أقرب للتقوى. أنتوا خليكم تعفون تلجأوها هي تعفي، وأن تعفوا أقرب للتقوى. فالباري عز وجل بيّن لنا أمرين، بيّن لنا الحكم يعني مقاطع الأحكام. الحكم أنه يؤول المهر إلى شطرين، شطر للزوج وشطر للزوجة، هذا الحكم. لكن بدك الأفضل تحفظ كرامتك وتكون أنت يعني تقدم لهذه الزوجة بدلا شيئا عن يعني الطلاق الذي واجهتها به. تريد الشيء الأحسن، تريد الشيء اللي يعني بيرضى رب العالمين عنك أكثر وأكثر. نعم يا ربي أنت تعفو، لا تخلي أي تعفو عنك، أنت أولى بأن تعفو. هذا معنى قوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، وأكد هذا بقوله ولا تنسوا الفضل بينكم، أي لا تنسوا مبدأ الإحسان الذي ينبغي أن يسري فيما بينكم. مبدأ الإحسان ينبغي أن يظل ساريا فيما بينكم. ممكن واحد يقول إيه لازم نظل ساريا فيما بيننا، يقعد ينتظر أنه هذاك يحسن إليه. مو هيك بيان نظام باري عز وجل يقول، شايفين كيف؟ لا، البخيل شو بيقول؟ الله قال ولا تنسوا الفضل بينكم، بفترها على كيفه، يعني لازم يكون في تسابق إلى الإحسان، كل واحد منا يسبق الثاني إلى الإحسان إليه. يقعد بيستنى أنه هداك يسمع كلام الباري عز وجل ويسبق يقول تفضل. لا، فأنت في هذه الحالة لم تنفذ كلام الله، هي نفذت بس أنت ما نفذت. معنى قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، أي ليحاول كل منكم أن يسابق الآخر إلى الإحسان للثاني. شايفين الكلام؟ ليضع كل واحد منكم نصب عينيه أن يسابق صاحبه إلى الإحسان إليه. طبعا الخطاب للزوج خطاب للزوجة، خطاب للمطلق خطاب للمطلقة. فإذا كان كلاهما نفذا أمر الله عز وجل، كل واحد منهما يحاول أن يسبق الثاني إلى إكرامه، أليس كذلك؟ وهذا ما يريد أن يوصلنا إليه بيان الله سبحانه وتعالى. نعم، وبهذه الحالة تنحرك المودة، وإذا صار في جرح بسبب الطلاق بيندمج الجرح، بيطيب نعم بهذه المعاملة التي يبينها لنا مولانا سبحانه وتعالى. وأن تعفو أقرب للتقوى. بعدين قال ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني لا تنسوا مبدأ الإحسان الذي يجب أن يكون ساريا فيما بينكم، وذلك بأن يحاول كل واحد منكم أن يسابق الآخر إلى الإحسان إليه. هنا لكن هذا الذي يقوله بيان الله عز وجل في أكثر الأحيان غريب عن واقع المجتمعات الإسلامية، غريب عن واقع كثير من الناس. الشيء اللي عم يتم في الواقع أو في الغالب هو عكس ذلك. نعم إذا طلق الزوج، نعم يحاول أن يتلاعب عليها بالمهر الأصلي، المهر الذي هو حقها. كثيرا ما يكون هذا. نعم فكيف نعم ينفذ قوله باري سبحانه وتعالى طلقها صحيح قبل الزواج قبل الدخول، بيقول أنا المهر كله لازم يكون لي. وكثيرا ما رأينا وسمعنا من يقول هذا الكلام. ليش حتى تأخذ بدك تعطيها نص المهر وبدك تعطيها كمان فوقه المتعة؟ نعم نص المهر والمتعة. وإن كان قانون الأحوال الشخصية هذا الشيء يعني مهمله، لا هذا لا يهمل. نعم نعم. وكما قلت لكم نساء الجاهلات في الإسلام اللائي الواحدة منهم ما والله ما هذول اللي بيحكوا عن حقوق المرأة والإسلام وما عمل من الإسلام. أنا أتحدى إذا الواحدة تقدر تقرأ صفحة من القرآن ما تغلط لها 12 غلطة. طبعا ما عم تكلم عن النساء الصالحات الحافظات القرآن، لكن عم تكلم عن فئة من النساء اللائي نعم تطيل الواحدة منهن لسانها على الإسلام، أن حقوق المرأة مهدرة بالإسلام ومدري شو والقوامة والعلك. نعم بالعبارة العامية نحن بنقول تأكي هذا الكلام مشان حتى تتبرر بالمناسبات بها الحكي. وتعال إلا شو فهمتي من أحكام القرآن فيما يتعلق بالمرأة؟ عندي لي 10 أحكام لشو ما بتعرف. طيب كيف عم تتهجمي على القرآن وانت ما قريتي القرآن؟ كيف عم تتهجمي على الإسلام وانت ما بتعرفي ماذا قررت الشريعة الإسلامية للمرأة؟ كيف كيف؟ نعم هذا الواقع، واقع يندى له الجبين. مسلمون والإسلام غريب فيما بيننا، مسلمون ونحن غرباء عن الإسلام. هذا لا يكون. تعلمي الإسلام وحقيقته وشوف القرآن شو بيقول بسورة البقرة وبسورة النساء عن حقوق المرأة، بعدين تعالي شوفي شو الثغرة يلي تركها الإسلام. نعم وكان ينبغي أن يسدها حقاقا لحقوق المرأة. ما بيخطر في باله لو قلنا أنه والله في واحد عقد عقده على امرأة بعد يومين طلقها، لا في دخول ولا في شيء. نعم ما بتحكي. نعم طبعا راح تقول انه اذا في مهر كنت عارف يمكن انه نص المهر له ونص المهر له، لكن في متعة بال190 منهم ما بيعرفوا انه القرآن فرض لها المتعة على الزوج، والمتعة قد يبلغ المهر كاملا، قيمته قيمة المهر على حسب ماليته. نعم وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. عرفنا يعني لا تنسوا مبدأ المسابقة إلى الإحسان فيما بينكم، إن الله بما تعملون بصير. طبعا لما قال ولا تنسوا الفضل بينكم خاطب المرأة كمان. إنما لا تنسوا الفضل بينكم صحيح ضمير المذكر، لكن هون ولا تنسوا الفضل بينكم خطاب للرجال وللنساء، وإنما ذكر الضمير للتغليب. يعني لما باري عز وجل بخاطب الرجال والنساء في الغالب بيجي الضمير ضمير إيش؟ ضمير مذكر. فكأنه يقول للمرأة نفس هذا الكلام. لكن طبعا لما بيقول للمرأة هذا الكلام وبيقول للرجل، الرجل مفروض نخوته شو تسوي؟ مفروض إذا كان صاحب نخوة وإحساس هو رأسا يركض مثل ما عمل سيدنا الحسن، قال أنا أولى بالعفو. نعم، يشير إلى قوله سبحانه وتعالى إن لا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إن الله بما تعملون بصير. هذه الجملة أيها الإخوة ذكرنا في الدرس الماضي ونبهنا إلى قاعدة دائمة ما لا تخل، لما ربي عز وجل في خطابه لنا في قرآنه الكريم يحدثنا عن الأحكام الحلال والحرام والواجبات، إن كانت تتعلق بالمال بالمعاملات، تتعلق بأحكام الأسرة بالميراث بأي شيء، بآخر كل حكم بآخر الآية يختم البيان الإلهي هذا الحكم بالتحذير: ديروا بالكم أنا مطلع على عملكم، يا ترى راح تنفذوا هالشيء ولا ما راح تنفذوا. دائما هذا الكلام، أنت لما بيكون الموضوع موضوع أحكام، طبعا لما بيكون عم يحكي لنا قصة بعض الأمم السابقة، لما بيحكي لنا في بعض الأمور، في بيخبرنا عن يوم القيامة عن أمور من هذا القبيل، لا، لكن عندما يحدثنا بيان الله سبحانه وتعالى عن الأحكام الواجبات المحرمات المنهيات إلى آخره، يختم الآية بمثل هذا الكلام: إن الله بما تعملون بصير. أنا الحكم حكيت لكم يا وتركتكم لعملكم، تقدروا تنفذوا وتقدروا ما تنفذوا، تقدروا تطبقوا هذا الكلام الذي أقوله تقدروا ما تطبقوا، لكن أنا أمسجل عليكم ويوم الحساب جاي وأنا بدي أحاسبكم. هذا الكلام، الجملة هي الصغيرة اللي بتجي بآخر كل آية بآخر كل آية من آيات الأحكام، أقوى أضعاف مضاعفة من قانون طويل عريض ومن السلطة التنفيذية اللي عادة بتكون في الدول والمجتمعات. السلطة التنفيذية هي ملاحقة الناس لتطبيق القانون، هذه لا أقوى منها. بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن آمن بالله سبحانه وتعالى إيمانا حقيقيا، لأنه الآن السلطة التنفيذية مين اللي عم ينسقها ويطبقها؟ بشر من حكايتنا، ناس من حكايتنا، قضاة وما إلى ذلك. نعم، طيب الإنسان بيقدر يلعب على الإنسان دائما طول عمره، الناس كانوا ولا يزالون يتلاعبون بالقوانين ويخدعون السلطة التنفيذية، معروفة عنا وغيرنا وكذا كلنا. وقت تكون المسألة منوطة بقانون مكتوب بني آدم حاطه، نعم، ويعهد به إلى الشرطة إلى السلطة التنفيذية، نعم، ما في أكثر من الطرق، نعم، والوسائل المتعرجة التي بها يستطيع أن يفر من هذه الأحكام والمسؤوليات. لكن لما أنا بكون مؤمن بالله عز وجل إيمان حقيقي حقيقي، مو إيمان تقليدي على اللسان فقط، والباري عز وجل أوضح لي الحكم بعدين هددني بها الجملة الأخيرة، عميل لي أنا مطلع شو عم تساوي، يوم الحساب جاي وبدي حاسبك، هذا الكلام يؤثر في أكثر مما تؤثر في كل سلطة، الشرطة والوزارة والحكم كله كله. نعم، ولذلك ما خلص سأطبق أمر الله عز وجل أينما كنت كيفما كنت. ومن هنا كانت المجتمعات الإسلامية التي ربي أفرادها على الإسلام منذ نعومة أظفار كل واحد منهم، كان القضاء مستريح، في تلك المجتمعات. قلما ترتفع المشكلات وقلما يرتفع التقاضي. ليش؟ لأنه الطرفين المدعي والمدعى عليه كلاهما مؤمنان بالله سبحانه وتعالى. بجوز يكون في اجتهاد مختلف، نعم، اختلاف الاجتهاد جعلهما يتصادمان ومن ثم يرتفعان إلى القضاء. لكن أن تجد مؤمنا يخادع ويكذب ويغش الطرف الآخر، لا تجد ذلك إطلاقا بشكل من الأشكال. نحن الآن في قوانين، هلا كلهم بيحكوا أنه في قوانين بدها تلاحق المتهربين، بدها تلاحق هذول يلي عم يجوا يحاولوا، نعم، يقتنصوا المحروقات ويبيعوها يعني بالسوق السوداء وإلى آخره، والعقوبات عم تنتصر. والله ما حدا سائل، ما حدا سائل، لكن مين اللي بيسأل يا حضركم؟ اللي بيخاف من الله، اللي بيخاف من الله. والله لو كان فقير، لو شو ما كان يكون، في بداخل قلبه قضاء، قضاء بيقول له تعمل هالشغلة، رب مطلع عليه يحجي. وأنا أعلم وأرى هؤلاء، لكن قلي، نعم، شاف كيف. لذلك نحن مجتمعنا إذا أردنا أن نريح أنفسنا من المشكلات فيه فلنبدأ بجذور التربية، التربية الإيمانية، بدءا من المراحل الأولى الابتدائية إلى أن يصل الإنسان إلى الجامعة. إذا كان التربية، زخم التربية كان حقيقيا، كان حقيقيا، انتهى الإشكال. لكن ما في شيء من هذا. التربية الدينية اليوم شكل، ونسأل الله عز وجل أنه أن نرى إصلاحات تتناول التربية الدينية بحيث تتحول من دروس تقليدية إلى دروس عملية ذات أهمية، نعم، ويكون الرسوب والنجاح، نعم، مرتبطين بهذه المادة الكبيرة الخطيرة. نعم، هنا نجد بدك تتخلص من المشكلات، تخلص منها. الآن مين التاجر يلي ما بيتلعب بأسعار البضاعة جايبة بوقت الرخص وما بينتهز هالفرصة مشان حتى يجعل سعرها دبل؟ مين اللي بيخاف من الله؟ في ناس بيخافوا من الله، بيطلع أنا شاريها مية هي وأنا عم بربح، عم بيعها 130 عم بربح، نعم كبير 30% عم بربح. إذا واحد أنا لك بيع جاره بيقول له لك بيع 200 هلا هي إذا بدك تشتريها من جديد اشتريتها 100 ما بتقدر تشتريها بأقل من 150 بيقول له ورب العالمين شو بدي ساوي فيني؟ اي نعم. وهذا الفقير اذا وقفني بين يدي الله قال هذا هيك لعب علي وعمل كذا وكذا وكذا، وين بدي روح منه؟ فرق بيناتهم، هذاك ما حاسب حساب الله، ما حاسب حساب الدين، بينما هذا ربي منذ نعومة اظفاره على الخوف منه. ربي التربية، التربية هي الاساس. لما بنقول التربية، اول معنى من معاني التربية التربية الدينية، أول معنى من معاني التربية التربية الدينية، نعم. بعدين التربيات الثانية بتيجي بيجي دورها، لكن بدون تربية دينية مثل الطوابق التي أقمتها على أرض ظاهرة ما في أساس، ما وصلت للأرض الحرة بشكل من الأشكال، نعم. طيب هنا ننتهي من هذا الحكم، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ بقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم اجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا الدعاء، اللهم تقبل منا ما وفقتنا إليه من الأعمال الصالحة التي ترضيك. اللهم أنت المتفضل علينا بتوفيقك، أنت المتفضل علينا بجمعك إيانا على رحاب ذكرك وتلاوة كتابك وتفسيره يا رب العالمين، فلك الحمد حمدا يبقى ولا يبيد أبد الآبدين ودهر الداهرين على نعمك كلها ما ظهر منها وما بطن. يا ربي نسألك ونتوسل إليك بحمد الحامدين لك وبشكر الشاكرين لك وبرضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن تطهر بلدنا المبارك من كل من يريد سوءا بدينه أو دنياه. يا ذا الجلال والإكرام أصلح الراعي والرعية، يا ذا الجلال والإكرام أصلح الراعي والرعية، أصلح الراعي والرعية، طهرنا من الشوائب والأدران كلها، طهر قلوبنا من كل ما يحجبنا عنك، إنك سميع مجيب ونحن عبادك الفقراء إلى رحمتك. اللهم إنا ننتظر فرجك، فرج اللهم عنا. اللهم أبدل عسرنا يسرا، اللهم أبدل شدتنا فرجا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين نسألك بحسن ظننا بك، ونسألك اللهم بثقتنا برحمتك وبذل عبوديتنا لك أن لا تخيب آمالنا بكرمك بفضلك بإحسانك بجودك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.